إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم حول موضوع الثقة بالله، كيف نكون واثقين بالله رب العالمين. لاحظوا، موضوع الثقة بالله من أهم المواضيع، بل هي مرتكز أساسي في ومحور رئيسي في كل الصفحات وسور القرآن الكريم. الثقة بالله قضية مهمة، من يحصل عليها ومن يتصف بهذه المواصفة هو سعيد في الدنيا وفي الآخرة. أنبياء الله سلام الله عليهم كانت الصفة الأبرز التي كانت تميزهم عن غيرهم من البشر الثقة القوية بالله رب العالمين. كانت ثقتهم بالله قوية جدا، الثقة بالله هي في الواقع هي تعبير عن مدى ارتباطك بالله ومدى محبتك لله سبحانه وتعالى ومدى توكلك على الله رب العالمين. فينبغي أن تكون ثقتنا بالله قوية. الله بيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني يعني ما قدوا وقت أن احنا نتفاعل مع آيات الله، نتفاعل مع كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكثير من الناس قد يتفاعل ويتأثر بكلام وزير أو سفير أو أي قيادي معين، و خلاص أول ما يوعده وعد معين، وزير أو مسؤول كبير في الدولة أو غيره، خلاص يعني يعيش مرتاح وفارح وخلاص واثق من الوعد الذي وصل إليه. ولكنه عندما يستمع إلى آيات الله في القرآن، وهي كثيرة، هو بيوعد المؤمنين، وعدهم في الدنيا بالخير الكثير وعدهم في الآخرة بالخير الأوفر والأكمل والأجزل، لا تجد كثير من الناس يثق بالله مثل ما يثق بأي شخص آخر. وهذا قصور كبير جدا، وهذا ضعف كبير جدا في علاقتك بالله، وهذا للأسف الشديد نقص إيمان قد يصل بك إلى مستوى سيء، وقد يصل بك إلى عقاب في الدنيا وفي الآخرة. في موضوع الثقة بالله أيها الإخوة، ينبغي أن نستوعب أن من الثقة بالله رب العالمين أن نستوعب بأن الله سبحانه وتعالى هو من يصنع المتغيرات. وش معنى الكلام ذي؟ ندي له الآن مقدمة تمهيدية قبل أن نخوض في الموضوع نفسه. شوفوا، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يتحرك في مكة المكرمة، وفي مكة المكرمة كان المفترض أن يكون المجتمع المكي هو الحاضن الرئيسي لدعوة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه لا يمكن أن تتأسس دولة للإسلام بدون حاضن اجتماعية. كان الله يريد لهذا المجتمع أن يكون هو الذي يحظى بهذا الشرف العظيم، أن يكونوا هم التربة الخصبة التي تحتضن بذرة الإسلام وشجرة الإسلام. ولكن الذي حصل أن المجتمع المكي فعلا كان تربة غير خصبة، وكان مجتمع معاند عناد كبير جدا، ورافض رفض كبير جدا، ولم يتقبل هذا الإسلام ولا بذرة هذا الإسلام. تعرض النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله لأذى كثير، هو ومن آمن معه من المؤمنين من المسلمين في تلك المرحلة. دخل في الإسلام القليل من أبناء تلك المناطق وتلك القبائل، وكان معظمهم من المستضعفين. نتيجة عدم وجود الحاضنة الاجتماعية، ونتيجة قلة الناصر، ونتيجة الضغوط التي مارسها المجتمع القرشي، يعني أحفاد آل سعود، أقصد أجداد آل سعود، المجتمع القرشي تعرض كثير من كانوا مع رسول الله لهزات. البعض حصل له هزات، يعني بيقول كيف أن الرسول قال أن هذا الدين رحمة للعالمين، وهذا الدين أي وصل إلى الروم وفارس وإلى اليمن وإلى كل بقاع الدنيا، وهو ذا احنا حالتنا حالة، يعني ذاك بلال بن رباح الحجر فوق بطنه، وصهيب الرومي يعذب، وعمار بن ياسر يعلق ويقتل أبوه وأمه، وذاك يسحل في الصحراء وفي حرارة الصحراء. البعض طبعا أصيب بالأحباط، والبعض على رأسهم الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله لم تزدهم كل هذه الصعوبات إلا قوة وصلابة وثبات ويقين بوعد الله رب العالمين. لأنه لاحظوا، المؤمن هو كذا، المؤمن مثل ما بيقول الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، المؤمن كسبيكة الذهب كلما اشتدت النار من حوله كلما ازداد خلوصا. يعني كلما الصعوبات والعوائق واجهته، كلما كانت هذا الصعوبة والعوائق مدرسة ليستفيد منها في صقل وبناء شخصيته ومعرفته ونفسيته، يعني ما بيخرج من هذه الصعوبات والعوائق بإحباطات وعقد نفسية وانهيارات نفسية. النبي محمد كما يقول الشهيد القائد كان واثقا بالله وكان يعلم بأنه اعمل هنا والله يعمل هناك. وش يقصد الشهيد القائد بهذا القول؟ النبي كان يعلم بأنه اعمل هنا والله يعمل هناك، يعني أنه النبي كان عارف أنه الله ما بيضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي عمل تحدثه ولو كان بسيط الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا العمل البسيط متغيرات كثيرة. أنت ابدأ بالإمكانات المتاحة، الله لما بيقول لك انطلق وجاهد في سبيل الله ما بيطلب منك وضعية فوق مستوى ظروفك التي تستطيع أن تصل إليها، واعدوا لهم ما استطعتم. ومن الطبيعي أن أي دعوة عندما تبدأ، دعوة أنبياء، دعوة حق، دعوة أعلام هدى، هي بالتأكيد بتبدأ بحدود ضيقة من نقطة تتسع تدريجيا، وبالتأكيد أنها تواجه في المراحل الأولى صعوبات كثيرة. النبي كان يتحرك وهو واثق بأن الله يهيئ المتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لاحظوا في تحرك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكيف كان يهيئ المتغيرات له ولحركته، رغم أنه بدأ بداية من واقع مستضعف ومن إمكانيات ضعيفة جدا مقارنة بإمكانات هائلة للباطل. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما الآن لاحظوا الآن عندما نوضح المسألة الذي قلنا أنه الله هو من يصنع المتغيرات، من الثقة بالله أن نستوعب أن الله هو من يصنع المتغيرات. لاحظوا الآن الرسول بدأ في البداية وكان حركته مجرد حركة ثقافية عقائدية بحتة، ما قد استطاع ينتقل إلى طور الدولة، يعني لأن قبل أن تنشئ مجتمع إيماني لابد في البداية أن تكسر الهيمنة الثقافية المسيطرة على المجتمع. إذا لم تستطع أن تكسر الهيمنة الثقافية بالتأكيد لن تنتقل كمجتمع مؤمن إلى مرحلة الدولة وإلى مرحلة المجتمع الحاضن الذي هو أساس بناء الدولة. النبي كان في البداية ومعه القليل من المؤمنين في بداية البعثة في مكة المكرمة كان تحرك عقائدي بحت. الآن لاحظوا الآن الواقع الدولي كان هناك إمبراطوريتين اللي هي مسيطرة على القوى الأبرز والأقوى في العالم، الفرس والروم. الخطر الأكبر على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الدولي طبعا، هل كان من الفرس أم كان من الروم؟ طبعا كان الخطر الأكبر على رسول الله في تلك المرحلة هو من الروم. ليش من الروم؟ أولا لأن الروم إمبراطورية تفكر بعقليتين، عقلية دولة وعقلية عقائدية، لأنها كانت دولة دينية وكان المسيطر على القرار السياسي فيها هم اليهود، واليهود الله بيقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني بيعرفوا الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله مثل ما واحد يعرف ابنه، وكان يتعلموا حتى بالنجوم، يعني كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد، كانوا عارفين يعني أين مولد رسول الله وعارفين حتى المرحلة الزمنية التي سيولد فيها رسول الله، متعالمين بالنجوم، كانوا بيقولوا ظهر نجم أحمد. أهل الكتاب أيها الإخوة هم حاولوا في مراحل عديدة قتل رسول الله. لاحظوا الأحباش عندما احتلوا اليمن وبعدها حاولوا دخول مكة المكرمة، طبعا الدولة الحبشية هي كانت قوة إقليمية مرتبطة بالإمبراطورية الرومانية وتحركت إلى الاحتلال مكة المكرمة بدفع من الإمبراطورية الرومانية، ولم يكن التحرك إلى مكة المكرمة لأجل هدم الكعبة فقط، كان الغرض الرئيسي هو قتل الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لو كانت المسألة أن الطير الأبابيل ما نزلت إلا من أجل هدم الكعبة، طيب الكعبة هدمت عدة مرات، الكعبة هدمت قبل مجيء رسول الله عدة مرات، وآخرتها كانت بالسيل العرم، هدمت بالسيل العرم، وبعدها بدأوا قبائل قريش تبني الكعبة من جديد وكادوا أن يكتدلوا من يضع الحجر الأسود، جاء الرسول وضع الحجر الأسود، وهدمت بعد رسول الله أيام بني أمية وما جت الطير الأبابيل. فالغرض الرئيسي للأبرهة الحبشي هو لم يكن هدم الكعبة فقط، هدم الكعبة كان هدف، إلى جانب ذلك الهدف الأكبر كان قتل رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالإمبراطورية الرومانية بحكم أنهم عقلية دينية والمسيطر على القرار السياسي هم اليهود ولديهم خبرة دينية قوامها 2000 سنة في تلك المرحلة، كانوا هم الخطر الأكبر على رسول الله، هم الخطر الأكبر على رسول الله. ولو التفتوا التفاتة جادة لتحرك الرسول في مكة المكرمة لقضوا عليه من البداية وأنهوا من البداية، ولكن صنع الله المتغيرات التي جعلت الروم ينشغلون بأنفسهم. وش المتغيرات الذي صنعها الله؟ شوفوا الله قال في القرآن الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شوفوا ليش قال في بضع سنين، ليش قال في بضع سنين، لاحظ قال في بضع سنين، يعني الذي يقرأ كتب التاريخ ما قبل الإسلام ويشاهد كيف كانت هزيمة الروم على يد الفرس، كانت هزيمة ساحقة لدرجة أن الفرس سيطروا على الشام وسيطروا على حتى على إشبيلية تقريبا إسبانيا، سيطروا على أجزاء كبيرة من أفريقيا وسيطروا على أجزاء من أوروبا ودخلوا القدس وأخذوا الصليب وفرضوا الجزية على الرومان. كانت هزيمة ساحقة وهزيمة نكرة لحقت بالإمبراطورية الرومانية، والخبراء العسكريين بيقولوا مثل هذا الهزائم لا يمكن أن ينهض المهزوم إلا بعد على الأقل 50 سنة. لكن وش قال الله في القرآن الكريم؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 10 سنوات سيغلبون. طيب ليش؟ ليش أراد الله أن يغلبوا في أقل من 10 سنوات؟ هل لمحبته للإمبراطورية الرومانية؟ لا بالتأكيد، إمبراطورية طاغوتية إجرامية. لاحظوا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله انتقل إلى المدينة المنورة وأصبح له في المدينة المنورة حاضنة اجتماعية كبيرة، وبدأت تتأسس معالم الدولة الإسلامية الأولى، وبدأ النبي محمد يتوسع نفوذه على حساب نفوذ من؟ على حساب نفوذ المنتصر الفرس. الفرس بدأوا يشعروا بخطورة دولة الرسول وتحرك المسلمين، فبدأوا يرتبوا لعملية ضرب هذه الدولة. وهنا الله صنع المتغير وجعل الروم يضربون الفرس، وجعل الروم يضربون الفرس. شوفوا في البداية خلى الروم يهزموا، خلى الفرس يضربوا الرومان لصالح من؟ لصالح الرسول والرسالة. وخلى الآن الفرس يضربوا، وخلى بعدها الروم يضربوا الفرس. ليش؟ لأن الفرس كانوا بيمثلوا خطر على رسول الله في تلك المرحلة. فهزيمة الروم في البداية وهزيمة الفرس في النهاية كانت نصر لرسول الله ولرسالته. لا تصدقوا الذي بيقول لكم إنها لا والله نصر الروم لأنهم أهل الكتاب، ولأنهم يا أخي الله بيقول لك في القرآن إن العدو التاريخي للمسلمين هم أهل الكتاب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله بيقول في القرآن ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الباري بيبين من ينصر، بينصر أنبياء ومن يتحرك خلف الأنبياء ومن يتحرك مع الحق، لا ينصر إمبراطورية طاغوتية. فالموضوع هو موضوع متغيرات دولية وإقليمية صنعها الله رب العالمين لصالح المسلمين. احنا نستطيع ان نعمل عملية اسقاط لمثل هذه الصراعات على وقعنا كشعب يمني مظلوم. الشعب اليمني المظلوم بدأ يتحرك من منطلق ثقافته القرآنية الأصيلة ومن منطلق الإيمان يمان والحكمة يمانية. الشعب اليمني بدأ يتحرك ونفض غبار كل التيه والإجرام والذي صنعه الأنظمة السابقة التي كانت أحذية وعملاء لأمريكا وإسرائيل ولكل القوى الوصاية والعمالة في الإقليم. الشعب اليمني بدأ يتحرك، وبالتأكيد أن الشعب اليمني بدأ يتحرك في دائرة ضيقة قابلة للاتساع بالتدريج، والظروف التي سيعانيها ستكون كبيرة في مراحلها الأولى، ولكن الله سينصره. الله مثلما صنع لرسول الله محمد وللأنصار وللمهاجرين، طبعا الأنصار هم يمنيين الذي بدأت دولة الإسلام الأولى بنيت على أكتافهم، والآن هذا الشعب اليمني ها هو ينهض ويتحرك، هذا الشعب اليمني المظلوم ليواجه الطواغيت والمجرمين. الله بيصنع له متغيرات، الله بيصنع متغيرات على مستويات كثيرة. الصراع الأمريكي الروسي هذا متغير مهم لصالح الشعب اليمني، ما بيخلي الله العالم ضمن إطار سيطرة قطب واحد من الطواغيت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. فالمسألة واضحة، سنة التدافع. فهذا متغير، الصراع الأمريكي الروسي متغير لصالح الشعوب المستضعفة والمظلومة، ويهيئ الأجواء لها للتحرك دون أن يكون هناك استبداد من قطب واحد لدرجة تعيق تماما التحرك وتعيق تماما الحق وتعيق تماما المستضعفين. أيضا الصراع في الجانب الإقليمي، الصراع الإماراتي السعودي هذا لصالح الشعب اليمني المستضعف. هناك صراع إماراتي سعودي كبير ما زال النار تحت الرماد، ويظهر في أي وقت، وبدأ يظهر في بعض المناطق، هذا لصالح الشعب اليمني المستضعف. الصراع ما بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة، هذا متغير إلهي لصالح الشعب اليمني المستضعف. لصالح الشعب اليمني المستضعف، بدلا من أن يكون تكتل واحد ضد هذا الشعب اليمني المستضعف، الباري هيا متغير وصنع صراع فيما بينهم، وتهيئت الأجواء لصناعة مثل هذا الصراع. لاحظوا أيضا الصراع فيما بين المرتزقة، أحذية وأدوات أمريكا وإسرائيل وأحذية وأدوات السعودية والإمارات، الصراع فيما بينهم، الصراع فيما بين عبد الرب ومنصور هادي والمجلس الانتقالي، يعني صراع الأذناب، هذا صراع لصالح الشعب اليمني المستضعف. الصراع فيما بين المجلس الانتقالي والإصلاح، هذا لصالح الشعب اليمني المستضعف. الصراع ما بين داعش والقاعدة هي وبقية المرتزقة والأحذية، هذا أيضا صراع. فصراع الأحذية وصراع القوى الإقليمية، الأحذية الكبرى يعني، وصراع القوى الأساسية في العالم، هذا كله متغيرات بيصنعها الله للشعوب المستضعفة تستطيع تتحرك دون ضغط معيق تماما لتحركها. فالله بيصنع متغيرات، الله يصنع متغيرات، فينبغي أن نثق بالله رب العالمين أن الله يصنع المتغيرات. نحن كشعب يمني مستضعف لابد أن نتحرك، لابد أن نستعين بالله، لابد أن نثق بالله، والله بيهيئ الأمور. الشهيد القائد وهو في ملزمة حق آيات من سورة الكهف يتحدث كيف أن الله صنع متغيرات لأهل الكهف وهم فتية نائمون في كهف، فكيف بأمة متحركة في سبيل الله؟ إذا كان الله هيأ لهم الظروف وهم فتية نائمون في كهف، فكيف بأمة متحركة في سبيل الله؟ الله سيصنع المتغيرات بالتأكيد، وسيهيئ الظروف الملائمة، سيهيئ الظروف الملائمة لهذا الشعب اليمني المستضعف الذي يتحرك وفق ثقافة القرآن الكريم لمواجهة الطواغيت في هذه الأرض. بالتأكيد الله سيهيئ لها الظروف وسيهيئ لها المتغيرات وسننتصر بإذن الله. فينبغي أن تكون ثقتنا بالله قوية أيها الإخوة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.